وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، خطبة اليوم عن حاجة البشر إلى الرسالات السماوية. إن العصر الذي نعيش فيه تسود فيه أفكار مادية مسيطرة، ويمسك بزمام القيادة البشرية الآن تياران ماديان: التيار الإلحادي الشيوعي، والتيار العلماني الرأسمالي، وكلاهما يقوم على فلسفة مادية بحتة لا تقيم للقيم الروحية والأديان السماوية أي وزن. وقد اغتر هؤلاء بعلمهم وتجربتهم وعقلهم، وأصبح الناس يفتنون بما قدم هؤلاء من إنجازات علمية يسرت الحياة. أصبح علمهم فتنة، افتتن به الذين تخلفوا عن هؤلاء في ركب التقدم العلمي، فأصبح هناك كما يقولون عالم ثالث متخلف ماديا وعلميا، وأصابه داء التقليد للعالمين الرأسمالي والشيوعي، حتى إن كثيرا من المسلمين الذين يعيشون في العالم الإسلامي افتتنوا أيضا بما عند أولئك من العلم، فأصبحوا ينادون بترك الدين لأنه سبب للتخلف والتخلي عنه، ووجوب أخذ الحياة الغربية بشقيها الرأسمالي أو الاشتراكي لكي نتقدم كما تقدم. ويقولون إن سبب تقدم أولئك التخلي عن الدين والانطلاق انطلاق حر للعقل البشري يدرس خصائص المادة ويستفيد من التجربة ويتقدم في منأى عن الدين وخرافاته، حتى إن كثيرا من الذين يعيشون بيننا يتكلمون بلساننا ويفكرون بعقول الغرب والشرق، يدعون كثيرا من شباب المسلمين إلى التخلي عن الدين والتمسك بالقيم الغربية كي نتقدم كما تقدم. وصار من الواجب على كل مسلم أن يبرز حقائق الإسلام ويفند دعوى الخصوم، لأن هؤلاء غالبا يتحركون في ساحة جهل لشباب المسلمين الذين لا يعرفون عن الإسلام كثيرا من حقائقه، ولذلك أتوا بنظرياتهم البراقة الخادعة واستطاعوا أن يرسخوا قيمهم المادية ليحلوها محل القيم الإسلامية. أيها الإخوة المسلمون، لا غنى للبشر عن الدين في حال من الأحوال، وهذه حقيقة تاريخية يشهد لها الواقع التاريخي في كل مرحلة من مراحل الحياة البشرية، ويشهد لها أيضا العصر الحاضر. إن العلم المادي لم يقدم سعادة للإنسان، هذه خلاصة القضية. والإنسان مهما أوتي من علم فلن يستطيع أن يسعد في حياته في منأى عن الله ومنأى عن الرسالات السماوية، لأن الدين ضرورة حياة. إن الله جل جلاله خلق البشر وهو أعلم باحتياجاته، خلق الأجساد وتحتاج إلى الطعام والشراب والكساء والمأوى، وخلق العقل للإنسان وهو يحتاج إلى التعلم والمعرفة، وخلق الروح والقلب وهو يحتاج إلى الهداية وإلى التعبد وإلى القيم الروحية. فالله خلق الإنسان وهو أعلم باحتياجاته الجسمية والعقلية والروحية، ولذلك تكفل الله جل جلاله لهذا الإنسان، تكفل بكل احتياجاته، فلم يخلقه ويتركه، وإنما خلقه وتكفل به. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ولذلك قدم للإنسان كل ما يحتاج إليه. فلقد تكفل الله للجسد بالرزق، بالطعام والشراب، وأيضا تكفل للإنسان بالتعلم والقدرة عليه ليغذي عقله بذلك، فأوجد عند الإنسان القدرة على التعلم، وتكفل أيضا للإنسان بالهداية لقلبه وروحه إلى الحقائق الغيبية التي لا يستطيع بعقله التعرف عليها. وبذلك نجد أن الله جل جلاله خلق للإنسان هذه المواهب، وبنفس الوقت تكفل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان بكل ما يحتاج إليه عقله من القدرة على التعلم، وجسده من القدرة على الرزق والسعي إليه، وأيضا الهداية التي تهدي قلبه إلى الحق الصحيح. ولذلك نجد القرآن الكريم قد بين لنا هذه الأمور. فحاجة الإنسان إلى الرزق قائمة، ولذلك سخر الله له ما في الكون ليستفيد منه، ليحصل على رزقه، لكي يبقى جسده ويقدر على القيام بمهمته. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وكلوا من رزقه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تسخير طاقات الكون للإنسان تجعله قادرا على الاستفادة منها لتحصيل قوته لبقاء جسده، وهذا بإقدار من الله له على ذلك. وأيضا تكفل الله لعقل الإنسان بالقدرة على التعلم، فزود الإنسان بذلك بوسائل تعينه على التعلم. قال سبحانه وتعالى:
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فخرج الإنسان من بطن أمه جاهلا لا يعرف شيئا، ولكن الله جل جلاله تكفل له بالقدرة على التعلم بأن زوده بوسائل ذلك بالسمع والبصر والفؤاد، وهذه هي وسائل التعلم. خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. فإذا خلق العقل يحتاج إلى التعلم، ولكن الله تكفل بذلك فزوده بوسائل التعلم السمع والبصر والفؤاد. وكذلك بالنسبة لروحه وقلبه بحاجة إلى الهداية للخالق، أرسل له الرسل لكي يعرف الإله الحق. ولذلك قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن الإنسان وبخاصة في العصر الحاضر اغتر بنفسه بعقله بعلمه بتجربته، فظن أنه يستطيع أن يؤمن جميع مطالبه واحتياجاته في منأى عن الله وعن منهج الله سبحانه وتعالى، ولذلك اغتر فأنكر الذات الإلهية أو أنه حاد قليلا أو كثيرا عن منهج الله سبحانه وتعالى، وهذا أدى إلى الانحراف والضلال والشقاوة كما سنبين بعد قليل. فقد ظن الإنسان أنه يستطيع بنفسه هو أن يحصل رزقه بسعيه وكده وجهده وتعبه، وأنه في غنى عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد القرآن يلفت إلى أنك يا إنسان لا تستطيع بمفردك أن تحصل على رزقك، لأن الرزق من عند الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت تلقي البذرة، ولكن من أوجد في البذرة قوة الإنبات؟ ومن جعل ناموس الزرع؟ أنت الذي خلقت البذرة، أنت الذي أوجدت لها ناموس الحياة والإنبات في التراب أو غيره، أنت الذي هيأت الظروف الطبيعية والعوامل البيئية التي تساعد النبات على النمو وإعطاء الثمرة، أنت الذي خلق الماء ليشرب النبات. إذا أنت أخذت المواد الأولية التي صنعها المنشئ الأول الخالق سبحانه وتعالى، لذلك يذكره لا تفتر، الله هو المنشئ هو الخالق وأنت وسيلة من الوسائل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذا الله هو المنشئ والمهيئ للظروف المناسبة للإنبات. بعد أن ينبت يبقى تحت أيضا رحمة الله هذا الزرع، لو نشاء لجعلناه حطاما. بعد أن ينبت قد يسلط الله عليه آفة سماوية فتهلكه فيتحطم ويتكسر ولا يستفاد منه. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أي تتعجبون كيف باد وكيف تحطم بهذه الطريقة. إنا لمغرمون، أي نهلكون بهلاك رزقنا، بل نحن محرومون من هذا الرزق. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هذا الماء الذي هو قوام حياتك أيها الإنسان، أأنت خلقته؟ أأنت أوجدته؟ هل تستطيع الاستغناء عنه؟ من الذي جعل قانون البقاء يسلط الحرارة من الشمس على المياه الواسعة السطوح الواسعة على الأرض ليتبخر الماء؟ ببخار ثم يتكاثف وينزل مطرا عذبا، يخرج من البحار المالحة ولكن ينزل عذبا فراتا. لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء لغيرنا القانون فجعلنا الماء الذي يتبخر من البحار المالحة يتكاثف وينزل ماء أجاجا مالحا لا يصلح للشراب. من الذي أوجد القانون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، تذكرة للغافلين الذين يغفلون عن الصنعة وعن القدرة الإلهية. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي منفعة للمسافرين في القواء وهو القفر. فسبح باسم ربك العظيم. أيها الإنسان لا تغتر، إنك ضعيف، فأنت بحاجة لله في رزقك وفي طعامك وفي شرابك، وأنت خاضع للنواميس التي خلقها الله. فلا تتطاول على القدرة، واعرف حجمك واشكر ربك فلولا تشكر. والإنسان في هذا العصر اغتر أيضا بعقله وعلمه، وظن أنه بعلمه قادر على كل شيء، وأنه ليس بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في تنظيم شؤون حياته. ولكن القرآن الكريم يلفت نظر الإنسان أيضا إلى أن هذا الإنسان من الذي أوجد له العقل المفكر الذي يتعلم؟ إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده له. ومن الذي زود الإنسان بوسائل التعلم؟ السمع والبصر والفؤاد، الله سبحانه وتعالى. فهو الذي أقدره على التعلم، ولذلك عليه أن يعرف حجمه وأن يعرف نفسه وأن يشكر ربه لأنه زوده بالقدرة على التعلم. ولذلك لا يستطيع الإنسان أبدا بعقله أن يضع لنفسه المنهج الصالح. وفي فورة العلم المادي المعاصر نجد أن الإنسان قد اغتر بهذا العلم وأصبح في تكبر وتجبر عن عبادة الله، وأصبح يحارب الله والرسالات السماوية، وغفل الإنسان عن الحقائق التالية. أولا، العقل الذي تغتر به هو منحة من الله سبحانه وتعالى، فيجب عليك أن تشكر المولى على هذه النعمة. وإذا سخرت عقلك وجوارحك في غير طاعة الله سبحانه وتعالى تكون قد كفرت، بل إنك عطلت وظيفتك في هذه الحياة وأصبحت في منزلة البهائم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هم لهم قلوب تفقه، ولهم أعين تبصر، ولهم آذان تسمع. هذه الوسائل، وسائل التعلم، قائمة وموجودة، ولكن بما أنهم قد صرفوها عن طاعة الله وحادت عن منهج التفكير وعن الوظيفة التي خلقت من أجلها، يكونون بذلك قد عطلوها عن وظيفتها، ولذلك أصبحوا كالأنعام التي لا تعقل بل هم أضل، لأنهم غفلوا عن الله سبحانه وتعالى ولم يسخروا هذه النعم، هذه الحواس في مرضاته وطاعته سبحانه وتعالى. إذن غفل عن أن العقل هو منحة من الله، ثم إنه غفل عن حقيقة ثانية. هذا العقل جهاز أوجده الله سبحانه وتعالى ليفكر فقط في العالم المادي، العالم المادي المحسوس، ولذلك لا يستطيع العقل أبدا أن يتعدى حدود الحسيات، بمعنى أنه لا يستطيع أن يخترق حجب الغيب ليعرف حقائق الغيب. حقائق الغيب لا يعرفها إلا عالم الغيب. أما العقل البشري فساحة تفكيره العالم المادي المحسوس فقط. والعالم المادي المحسوس أيضا فيه أسرار لم يستطع العقل الوصول إليها، فإذا عجز العقل عن معرفة المادة التي في طوقه أن يتعرف على خصائصها فهو أعجز عن معرفة عالم الغيب الذي يغيب عن العقل لغيابه عن الحواس، لأنه ليس مادة محسوسة. لذلك يجب أن يعرف العقل حدود عمله ووظيفته التي خلق من أجلها، فلا يتطاول ولا يتعدى ذلك. كل ما هو مطلوب من العقل أن يدرس خواص المادة التي سخرها الله لهذا الإنسان وأقدره على التعرف على نواميس المادة والقوانين الثابتة المبثوثة في هذا الكون، يدرس هذه القوانين ويدرس خصائص المادة، يعرف ظواهرها. العلم إحصائي يعرف فقط مظاهر الأشياء ولا يستطيع معرفة كنه أو حقائقها. إلى الآن عرف مظاهر الكهرباء، آثار التيار الكهربائي، لكن لم يعرف إلى الآن حقيقة التيار. أثر التيار الكهربائي مغناطيسي وحراري وحركي وميكانيكي، ولكن ما هي حقيقة التيار الكهربائي؟ عرف أنه مكون من ذرات، إلكترونات، نيترونات، بروتونات، ولكن ما هي هذه الأشياء؟ طاقة، ما هي حقيقة الطاقة؟ إذن لا يستطيع أن يعرف إلا مظاهر الأشياء، ظواهر الأشياء، 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 الأشياء المادية، ولكن حقائقها وكنها غيب لا يعرفها. ولذلك قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهر، وهم عن الآخرة هم غافلون. لم يعرفوا بواطن الأمور وحقائقها في الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن الحقائق لا يعرفونها، وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك نجد العقل البشري محكوم بعوامل الزمان والمكان والبيئة، فهو محدود بعالم المادة، لذلك لا يستطيع أن يعرف حقائق الغيب. من أين تأتي حقائق الغيب؟ من عالم الغيب وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن لا يغتر الإنسان بعقله وعلمه لأنه محدود لا يتوصل إلى معرفة الحقائق. أيضا حقيقة ثالثة: إن الذي يحكم العالم اليوم ليس العقل وإنما الهوى، الهوى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه. عندما اتبع الإنسان هواه في منأى عن منهج الله فسدت الحياة البشرية، تخبطت حياة الإنسان، ساد القلق والاكتئاب والتمزق النفسي والتوتر العصبي، وارتفعت نسبة الجنون والجرائم، وتفككت الأسرة، وانحلت القيم، وتفسخت المجتمعات، مع أن الإنسان يعيش في عصر التقدم العلمي، بل إن هناك تناسب طردي بين التقدم العلمي وبين فساد الحياة الاجتماعية والقلق النفسي. وكلما تقدمت البشرية تكنولوجيا كلما ازدادت انحلالا أخلاقيا، وهذا واقع الحياة الغربية يشهد لهذه القضية. السبب أن الإنسان لم يحكم منهج الله ولم يحكم العقل، وإنما اتبع هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذا واقع الحياة البشرية يشهد لهذه القضية. هل حقق العلم سعادة الإنسان؟ هل حقق العلم عدلا اجتماعيا بين الناس؟ هل حققت الحياة المعاصرة تعاونا دوليا لإقامة الحق وقهر الباطل ونصرة الضعفاء وإشباع البطون الجائعة؟ هل تقوم السياسة الدولية على العدل؟ هل تقوم السياسة الدولية على القيم الأخلاقية؟ أم أن السياسة المكيافيلية وجبروت الأقوياء وتسلطهم على الضعفاء هو الذي يسود العالم اليوم وتقوم عليه السياسة العالمية؟ هل تقوم سياسة الاقتصاد الدولية على الأخلاق والقيم الإنسانية؟ أم أن هناك شعوب مضخمة ترمي بما يفضل عن حاجتها من الغذاء في البحار لتحافظ على الأسعار في نسب معينة، وهناك آلاف يموتون ويشهد الناس موتهم جوعا؟ هل التقدم العلمي والوصول إلى المريخ وزحل هو المطلوب من الإنسان وهو الذي يأخذ الأولوية الأولى، تصرف البلايين طرف عقلي، وهناك آلاف من البطون الجائعة يموت أهلها في كل يوم؟ إن السياسة الدولية لا تقوم على الخلق وإنما تقوم على الاستكبار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن الاقتصاد يقوم على امتصاص دماء الشعوب الضعيفة من قبل القوى العظمى. إنهم يحاربون الأمم بالخبز، إما أن ترضخ بالشروط أو أنها تبقى جائعة. فأين القيم الحضارية لهذا القرن العشرين وما نشهده اليوم من استغلال الأقوياء اقتصاديا للضعفاء؟ ليس سرا وإنما هو ظاهر بكل وسائل الإعلام، عملية إرضاخ وعملية السيطرة استكبارا للأمم الضعيفة لكي تخضع للأمم القوية. فأين الخلق وأين القيم الحضارية للقرن العشرين؟ هل الفنون تخضع للقيم الأخلاقية؟ أيها الإخوة المسلمون، إن الاستعمار العسكري ما زال تحكمه نزعة السيطرة من القوية على الضعيف. يقتلون الأبرياء، يدمرون عليهم بيوتهم، إنهم لا يحتكمون إلى عقل ولا يحتكمون إلى خلق ولا يحتكمون إلى قيم، إنهم يحتكمون إلى الهوى. ولذلك ساد الفساد في الأرض وأصبح الناس بحاجة ماسة إلى دواء آخر لم يقدم العلاج النافع. أيها الإخوة المسلمون، ولم يقدم العقل البشري للإنسان منهجا صالحا خاليا من العيوب على مر الزمن إلى الآن. السبب ما يلي: أن هذا الإنسان يفكر بعقله، ولكن هذا العقل البشري لا يستطيع أن يعرف حقيقة الإنسان ليقدم له ما يناسبه، لأنه يجهل حقيقة الإنسان. إلى الآن تقدم العلم النفس وعلم البيولوجيا والأحياء وعلم الفيزيولوجيا وتشريح الأعضاء، ولكن هل عرف حقيقة الإنسان وتكوينه؟ عالم بيولوجي إليكسيس كاريل طالع كتاب كامل يقول الإنسان ذلك المجهول، وهو حاز على جائزة نوبل في الخمسينات وأمضى 20 سنة وهو يدرس في علم البيولوجيا والأحياء لكي يتوصل إلى نتيجة أن الإنسان لا نعرف عنه إلا شيئا بسيطا جدا. فإذا كان العلماء لا يعرفون حقيقة الإنسان، فكيف يقدمون له ما يناسبه من منهج حياة؟ من الذي يقدم له ما يناسبه الذي خلقه؟ هذه حقيقة. الذي يريد أن يضع منهجا للإنسان يجب أن يعرفه أولا. وبما أن الإنسان يجهل حقيقته فلا يستطيع أن يقدم المنهج المناسب. بالإضافة إلى ذلك المنهج يجب أن يكون خلاصة لتجربة بشرية متطاولة، وبما أن الإنسان لا يعرف ماضيه بكل تفصيلاته ولا يستطيع أن يستقرئ جميع تجارب الحاضر ولا يستطيع أن يستشف ويستشرف تجارب المستقبل، فلا يستطيع أن يضع المنهج الصالح. الذي يضعه هو عالم الغيب للماضي والحاضر والمستقبل، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأيضا الذي يريد أن يضع منهجا فإنه يجب أن يكون غير متحيز. الإنسان يحكمه الهوى ولو أوتي من العلم الشيء الكثير، ولذلك نجد أن المناهج التي يضعها الإنسان يضعها لصالح طبقة على حساب طبقة أخرى، وأمة على حساب أمة، وشعب على حساب شعب، ولذلك لا يحقق العدالة. إذا نقول من أحق من يضع نظام الحياة للبشر؟ الذي خلق، لأن الذي خلق يعلم حقيقة من خلق. قال تعالى: ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ يعلم، ولذلك له حق أن يأمر وينهى أن يضع منهج الحياة. ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. ثم يقول: ألا له الخلق والأمر. الذي يخلق يأمر، الذي يخلق يأمر وينهى أن يضع منهج الحياة وهو الدين. الدين لماذا؟ لأنه لا يأمر إلا عن علم وحكمة. وحكمة، أي جهاز مصنوع حديث يوضع له كتالوج، جهاز مادي، من أحق من يضع نظام الصيانة لهذا الجهاز؟ الذي صنعه، لأنه هو الذي يعلم حقيقة هذا الجهاز، سيارة، طائرة، أي جهاز من الأجهزة. وإذا أردت أن يسير جهازك على أحسن حال ولأطول مدة ممكنة وبكفاءة عالية، فيجب أن تتقيد بالكتالوج، بنظام الصيانة الذي وضعه الصانع. وإذا عدلت أو غيرت أو ألغيت فإن الجهاز سيصيبه العطب أو الخلل أو ستقل كفاءته. السبب أنك تدخلت في غير اختصاصك، لم تصنع الجهاز. عليك أن تتقيد بنظام الصيانة الموضوع. والإنسان آلة، لكنها آلة تتميز عن جميع الآلات الأخرى، جهاز هضم، جهاز بول، جهاز دوران، جهاز تنفس، جهاز عصبي، عقل، دماغ، مخ، يجمع معلومات في كل لحظة، يحتفظ بما يشاء ويترك ما يشاء، يصنفها، يرتبها، يحللها، يركبها، يبدأ أفكارا جديدة. جهاز أقوى من كل الكمبيوتر الذي يصنعه الإنسان، لأن الكمبيوتر من صنع العقل، فالعقل أقوى منه. وروح، ما هي حقيقة الروح؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي ليست من أمركم، هذا غيب، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمهما أوتيتم من العلم لن يستطيع معرفة هذا السر. فالإنسان مجهول، مجهول. أحق من يضع له نظام صيانته، أي منهج حياته، الذي يعلم حقيقته، والذي يعلم حقيقة الإنسان واحد، الله. فالله وحده هو ربه وهو إلهه، فعليه أن يطيع أمر الرب، وعليه أن يتوجه بالعبادة لهذا الإله وحده. فهو الخالق، وهو المدبر، وهو المتصرف، وهو المحيي، وهو المميت، وهو على كل شيء قدير، وعندما يلتزم الإنسان بهذا المنهج الإلهي الذي وضعه خالقه، منهج من إله عليم حكيم، منهج قائم على الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، منهج قائم على العدل المطلق لأنه من إله عادل مبرئ من الهوى، كل البشر عباده، لا يميز بين شعب وشعب وأمة وأمة، فالكل سواء أمامه جل جلاله. لذلك منهجه الذي يضع للإنسان منهج يحقق العدالة، وخلاصة هذا المنهج الحق، وخلاصة هذا المنهج العادل تحقيق سعادة لهذا الإنسان، لأنه لا يعتريه الظن ولا يعتريه الهوى، بينما مناهج البشر تقوم على الظن وتقوم على الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن يتبعون إلا الظن، إذن لا يتبعون الحق، لأن الحق من عند الحق من عند الله، يتبعون نظرياتهم القائمة على الهوى محكومة بقصورهم وجهلهم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الهوى الذي يتغلب على العقل، وهذه ظاهرة واضحة في الحياة البشرية اليوم، ويلفتهم كيف تتبعون الظن والهوى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى من الرب العليم الحكيم، هدى قائم على الحق وليس الظن، وقائم على العدل وليس الهوى. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. فالله رب الآخرة والله رب الأولى الدنيا، والإنسان لا يكون عابدا لله إلا إذا اتخذ هذا الإله ربا له في الدنيا فأطاعه في منهجه، وربا في الآخرة فعبده في دنياه ليسلم في آخرته. والقضية إذن ليست تمنيا، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، فعليه أن يلتزم بالمنهج. فإذا عدل في هذا المنهج، ألغى شيئا منه أو ألغاه بكامل، واستعاض عنه منهجا بشريا من وضعه، فإنه سيصيبه في حياته الشقاء، سيصيب جهاز الإنسان خلل، لن يستطيع القيام بدوره على أحسن وجه، ولذلك سيقلق ويشقى، لأنه عدل في نظام الصيانة الذي وضعه الخالق له. إذن إن التزم بالدين بالمنهج الذي أتى من الله يسعد، ويقوم هذا الجهاز بعمله على أحسن وجه، وعندما يغير ويعدل ويبدل في هذا المنهج الإلهي ويتخذ لنفسه منهجا بشريا من وضعه، فيصيبه في حياته القلق والحيرة والاضطراب. قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وأبقى. ومن هنا نجد أن حاجة البشرية قائمة للرسالات السماوية، لأن الرسالات السماوية هي التي تحمل المنهج الحق الذي يسعد الإنسان. والإنسان مهما أوتي من علم وحكمة لن يستطيع وضع المنهج الصالح لحياته، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى الرسالات السماوية، لأنها تأتي من لدن الحكيم الخبير العليم. هذه الرسالات تأتي وحيا من الله للناس عن طريق الرسل، ومن هنا قامت الحاجة للرسالات السماوية التي يبلغها رسل الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. واعلموا أيها المسلمون أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنزيها وتشريفا لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشدد وطأتك على أعداء المسلمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، وصل يا رب وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.